بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المبعوثين محمد وعلى آله السفرة الكرام البررة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالسيرة العقلائية بمناسبة البحث عن السيرة كدليل لحجية خبر الواحد، يجدر على إدحال إجمالا توضيح وتفسير السيرة. ما هو معنى السيرة أصوليا فقهيا قانونيا؟ السيرة في الحقيقة يمكن أن في القانون الحديث مثلا يعبرون عن السيرة أنها العرف، أيضا يعبر عن السيرة بالعرف، وفي القرآن أشير إلى ذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن الجاهلين. فالعرف في حقيقة اللي هو السيرة يعني متعارفة، العرف مرحلة عند القانونيين، العرف مرحلة متطورة من القانون، العرف مرحلة القانون الذي أخذ بعد تطبيقي، القانون الذي أخذ بعدا تطبيقيا يقال له العرف، وربما بعد يعرفون ويعبرون عن العرف بأنه القانون الذي نضج. لماذا نضج؟ لأن القانون على صعيد التنظير له شأن، لكن القانون إذا طبق وهو العرف يعني إذا طبق أخذ ممارسة ومراس عند الناس بشكل ناضج. هذه بحوث طبعا حساسة جدا نعرفها. شلون مراحل حكم بحث مصيري في علم الأصول؟ هذه مراحل الآن من الحكم غير المرحلة التي مرت بنا معروفة: المرحلة الإنشائية، المرحلة الفعلية، المرحلة الفاعلية، المرحلة التنجيز، امتثال، أداء. لا، هذه مرحلة يعني تستطيع أن تقول فرض برزخية بين المرحلة الإنشائية والمرحلة الفعلية، أو هي طابع خاص من المرحلة الفعلية اللي هي العرف، أي الجانب البعد التطبيقي من أي حكم وأي قانون. الآن لدى القانونيين، وهكذا طبعا هذا لابد احنا نركز عليه ونلتفت إليه، لدى القانونيين هناك تداعيات لأي تشريع، يعني لأي حكم، بعد ما يمر بالمرحلة الإنشائية يصل للمرحلة الفعلية بشكل مراس ممارس لدى العرف، له لوازمات تداعيات. افترض يزاحم بعض الأحكام الأخرى، يكون مورود لأحكام أخرى، هو يسبب تولد أحكام أخرى، موضوعات أخرى. هذه يعبر عنها التداعيات التطبيقية لأي حكم في مرحلة الفعلية. هذا الملوم، أو تستطيع أن تقول هذا الشأن المجموعي لتطبيق الحكم في المرحلة الفعلية وتداعياته، إذا تكرر وشاع بين الناس يعبر عنه في علم القانون عرف، أو حتى إذا شاعت المرحلة الإنشائية بشكل يعني بشكل يكون مشهور معروف معلوم يأنس به الكل، أيضا يقال له عرف. يعني سواء المرحلة الإنشائية تعرفنت أو المرحلة الفعلية كثر تطبيقها يقال له عرف. لذلك مر الآن أن العرف أو السيرة نستطيع أن نقول عنها أنها مرحلة برزخية بين المرحلة الإنشائية والمرحلة الفعلية. قد تكون من شؤون المرحلة الإنشائية، قد تكون من شؤون المرحلة الفعلية، لكن الآن أبحاث منظومية قانونية فقهية على هذه المرحلة كثيرة جدا. مرحلة العرف، أو ربما يعبر عنها السيرة، عرفنة الأحكام، عرفنة يسمونها عرفنة التشريعات، يعني تطبيق ممارس. كيف؟ حتما يتذكر الأخوان أن الحكم له مرحلة إنشائية فعلية، طبعا إنشائية ثلاث مراحل، الفعلية مرحلتين، الفاعلية مرحلتين، تنجيز وامتثال وأداء وإحراز وكذا، يعني ربما سبع ثمان مراحل. هذه مرحلة أخرى، مرحلة تطبيق الأحكام، إما الجانب الفعلي أو الجانب أو مرحلة الإنشائية، عرفنتها، شيوعها، انتشارها، مراسها، ممارستها، تعلمها، استئناس بها لدى العرف. لها تداعيات خاصة، لها تداعيات خاصة. من باب المثال، كثير من إشكالات أبناء العامة أو علماء العامة على إتحال على عقد المتعة، إذا ندقق فيها إشكالات، يعني أكثرها إشكالات ترجع إلى مرحلة العرفنة عقد المتعة. هذه ليست إشكالات في أصل تشريع عقد المتعة وحليته، وهذه الإشكالات لا صلة لها بالتشريع. ليها صلة بماذا؟ لا صلة أنه باعتبار أن عقد المتعة عقد في الوسط الشيعي فضلا عن وسط غير الشيعي، لم يجد طريقة إلى العرفنة. حيث لم يجد طريقة لعرفنا العرف، إلى الآن ما يعرفون تداعياته، كيفية حسن ممارسته، أو قول كيفية حسن تطبيقه، أو قول كيفية حسن تأقلم مع منظومة الأحكام المطبقة. أنت أي قانون معين ولو كان ذاك القانون كفو، إذا لم يجد، مثلا افترض العقد الدائم، النكاح الدائم، في بعض البلدان تجد شروط المهر خفيفة جدا، شروط النكاح في بعض البلدان تجد شروط النكاح ثقيلة وكؤودة جدا. ليش؟ هو عقد واحد، لكن في التطبيق هذا العقد الدائم في بعض البلدان يجد ممارسة بطريقة، في بعض البلدان يجد ممارسة بطريقة، بسببه شنو؟ هل التطبيق والممارسة سليمة 100% أو فيها تعقيدات هذا أمر آخر، لكن لماذا تختلف الممارسة القانونية لتشريع واحد وهو العقد الدائم؟ سبب واضح، سبب أنه هناك نمط الأقلم لهذا قانون نكاح الدائم مع بقية القوانين في تلك البيئة يأقلموا بهالطريقة. مثلا في البيئة التي تعداد السكان فيها جدا كبير لابد يصير العرض، تشوف المهر المقدم قليل، الغائب شديد، ولو الجهيزية على المرأة من باب الترغيب. مثلا في إيران، في الهند، في مصر، هكذا الجهيزية تصير على المرأة. وسبب شنو؟ لأن العرض كثير ولازم يصير ترغيبات. ومن جهة أخرى أساس لي فوق الغائب شيء كؤود جدا، يعني هذا إذا حصل شيء مجانا خو يترك مجانا. لا، شوف هاي يسمونه أقلمة، يعبرون عنه أقلمة النكاح مع الرغبات، أقلمة النكاح مع الرغبات. أما في بلدان لا، العرض قليل أو متوسط وكذا، لا تشوف القضية الجيزية ليست على المرأة والمقدم شوية، لا بد من الغائب مو ضروري. فمقصود هذا لماذا اختلفت الممارسة التطبيقية لعقد النكاح في من بلد لبلد مع أنه تشريع واحد؟ لأنه عالم التطبيق، عالم العرف أنا يسمونه في العرف القانوني، إليه أبعاد أخرى، إليه طريقة ممارسية أخرى. طبعا أي تشريع ناجح إذا لم يتثقف العرف، لم يتعرفن ثقافة، هذا يعبرون عنها عرفنة المرحلة الإنشائية، ثم لم يأنس العرف في ممارسات التطبيق بطريقة تطبيق صائب سديد لا تطبيق خاطئ، ذاك التشريع يجد حينئذ سد منيع عن المضي في ذلك المجتمع. لما؟ لأن المفروض أنه ما يلتفتون إلى ممارسات الكثير. أفرض التهجد بالليل تشريع ممتاز، كيف الآن يتأقلم مع هذه الحياة، الحياة التي هي الليل فيها أكثر من مثلا من القبيل؟ طريقة تأقلم هذا التشريع طبعا هي وظيفة علماء الدين، رجال الدين، المرشدين المبلغين، يجدون آليات، والنخب هم ربما لها بعد دور، يجدون آليات عرفنية لعرفنة جملة من التشريعات، مواكبة جملة من التشريعات مع البيئات المختلفة للمجتمع، يعني سواء بيئات باب الصلاة، بيئات باب الطهارة، بيئات باب الزكاة، الخمس، المعاملات، النكاح، الأحوال الشخصية وغيرها وغيرها. العرف دائما ربما لعدم وعيه بأصل التشريع وحدوده وضوابطه وأقلمته مع تشريعات أخرى، إما ما يجرأ على عرفنا أو يحجم بالتالي عن ممارسة تشريع معين، وذاك التشريع لا سمح الله يكتب له الاندراس. وظيفة رجال الدين طبعا بالاستعانة مع نخب أخرى عرفنة التشريعات، سواء عرفنة الجانب الإنشائي، طبعا هي هذه المرحلة المتقدمة، بث الوعي الإنشائي، وليس فقط بث الوعي الإنشائي، بث الوعي الإنشائي ونشر الوعي الإنشائي، ثم بث التوصيات التشريعية أو القانونية لتداعيات هذا التشريع. يعني فقط تقول لي مثلا عقد المتعة منعم جائز كذا كذا، بس بدون ما تذكر لي توصيات كثيرة أنه قد أحد الجنسين يتلاعب بالآخر، قد في بعض البيئات يساء الاستفادة من هذا التشريع بممارسات مجحفة، بممارسات تخلق فتن، بممارسات تخلق لما جرت شيء طبيعي. هذا ليس يكتفى بأصل عرفنة. أنت تجي تقول له صلاة الليل، صلاة الليل، بس ما تقول له مثلا صلاة الليل يمكن تخففها، يمكن تقلصها، يمكن تأتي بنصفها، يمكن أن تأتي بها سريعا، يمكن أن تأتي يعني تعطيها شلون حالة المد والجزر هاي يعبرون عن حالات التطبيق. بس تقول له صلاة الليل كذا كذا كذا، هو يتفاجأ طوال الصور لازم يقرأ فيها، ما أدري شنو، ربما ينعكس عند العامية أن هذه شروط صحة وما شابه ذلك. الحال أنه ليس كذلك. مثلا كثير الآن، كثير من الفضلاء، صدع عنك بعد عوام الناس، محجمين عن نوافل الظهرين. سببه وعي تطبيقي بنوافل الظهرين ما غير موجود. يقول 16 ركعة خليني 8 ركعات آتي بيها، يا الله 16 ركعة فوق زيادة على 8 ركعات، هاي شنو؟ خو ما يلتفت. مثلا لو وعي هناك موجود تطبيقي أصلا ما حد يتركها. ليش؟ لأن أولا هاي 16 ركعة مو ضروري 16 ركعة، يصير 8 ركعات، والثمان ركعات للظهر أهم من الثمان ركعات للعصر. أصلا ما تقايس ثمان ركعات العصر بثمان ركعات الظهر. لماذا صلاة ثمان ركعات الظهر هي الأوابين، هي تعادل صلاة الليل كذا 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 شديدة. ثمان ركعات مال نوافل الظهر غير ثمان ركعات العصر، يكون ذو أهمية. ثم حتى هي ثمان ركعات مال الظهر أو العصر، مو إلا ضروري تجيبها ثمان ركعات، تجيبها أربع ركعات. أو إذا جبت ثمان ركعات مو تقرأها وتجيبها بحدود تطبيق وأداء الفريضة، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يحتاج خفيفة تجيبها طائرة يصير. أقصد شوف توصيات تطبيقية لنوافل، لو في يصير انتشار وشيوع ثقافة توعوية تطبيقية لكل تشريع، ما يترك ذاك التشريع، ما يندرس. صلة الرحم لازمة، أو صلة الرحم تعال أروح أنفق عليهم، لا لا لا، صلة الرحم لها آليات كثيرة خفيفة، تلفون فلان كذا ترطيب، أو مثلا أصلاح ذات البين، أنت لازم تصلح ذات البين، يعني مثلا إلا تروح خطأ ما لا تستجيب له، لا لا لا، مو معنى تصلح ذات البين تستجيب للخطأ. شوف القرآن عجيب شلون يقول ادفع بالتي هي أحسن، ماذا؟ ما يقول لا تدفع، قال لا تدفع، عجيب ها. كثير يغفلون عن هذا الجانب الخلقي، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني شنو؟ مو يعني أنه شو اسمه، ما يقول بس أصفح، يعني كثير من المان يقول أصفح هي لا تدفع، لا، ما يقول لك القرآن لا تدفع، الخطأ لازم تدفع فطرة، أنه إنسان الخطأ يدفعها، بس بدل ما تدفع بحدة ادفع بماذا؟ ها؟ بلين. شوف هاي التوصيات يسمونها التوصيات التطبيقية. كثيرا ما عدم احجام العرف وعموم المجتمع عن الالتزام بتشريع معين سبب نحن رجال الدين انه لم نعطي توعية كاملة كافية عن ثقافة الجانب التشريعي الإنشائي لهذا التشريع، والمداخل والقنوات والآليات لتطبيق هذا التشريع ومرونة هذا التشريع مع البيئات المختلفة. مش طبيعي، الشرع ليس حالة سميجة، خشبة صلبة. خشبة صلبة يعني في أصل التشريع قالب، أما في كيفية التطبيق مرونته آليته قنواته، لا بالعكس، مرونة كثيرة. كثير من الفتن تنشب، كثير من الإحن تنشب، هو عدم المرونة. عدم المرونة يعني في كيفية آليات التطبيق، لأن هذا يريد هذا يريد هذا أفرض الهدف، وذاك يريد هذا الهدف، ومن قال لك أن هذين الهدفين غير قابلين للانسجام؟ من قال؟ ربما ذكرت للأخوان في بحث الفقه، وهي أيضا في بحث الأصول، من أعظم فقاهة الفقيه أن يعالج التزاحم بماذا؟ أن يعالج التزاحم ليس بترجيح أحد الطرفين الأهم على المهم وترك المهم والتفريط بالمهم. من مهارة الفقيه معالجة التزاحم بماذا؟ بالتوفيق المرن اللي يوني بين الأهم والمهم. كثيرا ما احنا سواء على صعيد الفقه الفردي، الفقه الأسري، الفقه السياسي، الفقه الجهادي، الفقه اللي بسميه القضائي، نقول تزاحم وخلاص. زي يا أخي شوف آليات معينة قد تترهم من جانب يصير الأهم تراعي ومن جانب المهم تراعي. من قال لك أنه مراعاة هدفي للطرفين ما ممكنة؟ وهذا أول خطأ، عدم دراسة البيئة، عدم الوعي بالبيئة، عدم الوعي القانوني بالمداخل القانونية لكل قانون. هذا يسمونه عالم الآن بحث مهم. طبعا فقهاءنا وعلم الأصول متكفل لهذا الشيء، لكن الآن في علم القانون أخذوا هذه الجهود الأصولية والفقهية يبوبوها تحت عنوان باب العرف. نحن في السيرة يعني نشرح معنى السيرة بالمصطلح القانوني الجديد، السيرة أو العرف أو العرفنة، عرفنة التشريع. لأن عالم التطبيق، عالم الأداء له تداعيات كثيرة، له آليات كثيرة، له أقلم مع التشريعات، بقية التشريعات بأنماط كثيرة يجب أن نعيها. فبالتالي لذلك إذن جانب السيرة أو الممارسة أو العرف أو العرفنة أو التطبيق جانب مهم. لاحظوا الآن ما جرى بين النبي موسى والنبي والخضر بالدقة، هو شنو في التشريعات؟ ليس هناك اختلاف بين الخضر والنبي موسى. الخضر بالتالي تابع لتشريعات النبي موسى لأنه هو نبي ذلك الزمان، هو النبي موسى، أو على الأقل في التشريعات العامة. الاختلاف كان في التطبيق، يعني العلم الذي زود به الخضر في آليات التطبيق لم يزود به بتلك الدرجة النبي موسى على نبينا وعليه السلام. فالمقصود أنه باب التطبيق وباب العرف باب واسع، باب واسع ليه تداعيات كثيرة. وهذا مثال لطيف، شوف القرآن الكريم يقول ادفع بالتي هي أحسن، ما يقول خطأ لا تدفع، الخطأ لازم واحد يدفع، لكن في دفع بشدة وفي دفع بليونة. يعني ما يحرجك التشريع يقول لك انت الحين تشوف انت في صدد تحقيق هدف غلط سليم في نظرك سوي، زي هذا الطرف الاخر يعاقب يعاوق ماذا تصنع كذا كذا، ما يقول لك لا تصنع ولو مجرة. او كما مر بنا في مثال هذه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرون. اولا ما يغفل القران انه لهم عداوه وينبهك ويوقظك إلى ذلك، لكن آلية العلاج يعطيك آلية معينة لا يغفلك ويستغفلك ولا يعطيك علاج بدل ما يكحلها يعميها بعبارة أخرى يقودك من السيء إلى الأسوأ. لا، وإن تصفحوا وتعفوا فإن الله فاحذروهم، عفوا يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إذن يعطيك علاج. إن الآن ما سبق خذ من عند عبرة، لا تعطي مجازات، لكن لما يأتي خذ عبرة. فمقصود أي ما كان، ولا تقول له واحد أن تكون عفو صفوح، زادي عفو صفوح شنو هو يشوف الخطأ يتكرر وكذا وفلان شو يسوي؟ القرآن ما يقول له انظل يدك مقفل يدين، لا، يعطيه حل علاج. إنما العلاج مرين، العلاج لآلية كذا 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 على مجرى. المقصود أيام ما كان، فإذا عالم وكثير من الأخلاقيات الآن فضائل، لماذا مثلا ما يمارسها المجتمع؟ لأن تعطيه فضيلة بس ما تعطيه آليات ممارسة هذه الفضيلة التي ليست لها تداعيات سلبية. تقول لي يكون كذا أخو أدري يكون كذا أخو يأكلوا ذاك الطرف مثلا أو كذا أو مثلا أخو مي هو السامي يقول لي أنه أنت كنت فضيلة على أساس الطرف الآخر يضل على ممارسة الخطائية وكذا، لا، ولا بطريقة عالية مرينة كذا كذا. وطبعا هم يعالج ذا الطرف اللي يكون له سلبيات لما جرى موازنة. المقصود على اتحال، إذن هذا يجب أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ وهو أن عالم التطبيق إذن لعالم آخر، التوعية. مثلا كثير من التشريعات سواء في الجانب الخلقي الجانب الروحي نلوم المجتمع على ممارسات معينة. مثلا افترض لماذا حالة كذا في الشباب الآن متفشية؟ لسه أسبابها هناك في تشريعات مجمدة عندنا، صعوبة الزواج فلان كذا، طريقة الألبسة، يعني أكو هناك تشريعات تقع في علاج الأسباب إحنا مجمدة مندرسة مطموسة غير مفعلة غير محيات، نريد نعالج الموارد الأخرى. إذن عالم التطبيق عالم كبير للتشريعات، عالم كبير. المرجعية أو رجل الدين أو المبلغ أو المرشد أو هذا عالم التطبيق عالم يريد له فراسة فطنة. بعد الإمام التنظيري بمنظومة التشريع، إذا لم يكن الإمام بالمنظومة بالأبواب هم يصير تطبيق إفراطي خاطئ لأي تشريع. لابد موازنة، موازنة منظومة. هذا من جانب. من جانب ثاني الإلمام بالبيئات المختلفة وما يعتبرها في كيفية تطبيق تلك التشريع، ده جانب مهم جدا. إجمالا إذن باعتبار احنا الآن بمناسبة بحث السيرة نريد أن نسلط الضوء بشكل مركز معنى السيرة. السيرة إذن تلخص الآن مما تقدم أساس نواصل الفقرة الأولى في السيرة. السيرة في اصطلاح القانون الآن يسمون العرف أو الجانب التطبيقي للتشريع. إذن حقيقة السيرة كما يقول المرحوم الكومباني عند في شرح الكفاية، في شرح الكفاية انصافا